السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول خلاف أهل العلم في قول الرجل لزوجه: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل يقع واحدة أم يقع ثلاث؟ وسرد الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الآثار التي تدل على وقوعه ثلاث، ثم رد عليها بما سبق ذكره. قال: فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلى مسلك آخر، وظنوا أنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومشقته، فقالوا: الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث. اكتب عندك ضابط الإجماع. ضابط الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور. ضابط الإجماع اتفاق مجتهدي عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، على حكم شرعي. من أول السطر: والراجح من أقوال أهل العلم أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق كل المجتهدين في هذا العصر. والراجح من أقوال أهل العلم أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق كل المجتهدين في هذا العصر، فلو تخلف واحد من عقد الإجماع، فلو تخلف واحد من عقد الإجماع. لعلكم تذكرون لما تكلمنا في الأصول وقلنا إن مجتهد عصر من العصور يجمعون على أمر من الأمور. طيب، لو اجتمع كل المجتهدين بأعيانه وتخلف واحد، أو بمعنى أدق حضر هذا الواحد ولم يتفق معهم في هذه المسألة، لا ينعقد الإجماع. أيضا قلنا إذا انعقد الإجماع واتفقوا جميعهم على هذا الحكم في هذه المسألة، ثم تراءى لبعضهم أن يغير حكمه لا يعول عليه، فإذا غيره يعتبر خارقا للإجماع ولا يحل له ذلك. فمسألة الإجماع لابد أن ننظر إليها بشيء من الدقة والتمحيص. تفضل شيخ محمد. الإجماع له عدد معين؟ لا، ليس له عدد معين. يسأل أخونا: هل الإجماع له عدد معين؟ لا، الفقهاء لما قالوا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد زمن النبوة على أمر شرعي، لا يشترط له عدد من العلماء.
إذا حدث أمر من الأمور في دولة معينة زي مصر مثلا، في خروج أو في عزل أو غيره، هل يعد ما العلماء إجماع؟
يسأل أخونا عما حدث في بعض البلدان واتفقت كلمة علماؤها تنزلا كما قال أخونا على مسألة معينة، لا، هذا لا يعد إجماع. الإجماع بنص علماء الأصول اتفاق مجتهدي الأمة، اجتهد الأمة، وطبعا مجتهد وليس بداعية أو بوعد أو ما شاكل هذا. طيب، يقول: فقالوا الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث، وهو أكبر من خبر الواحد كما
أكثر الله أكبر.
نعم، وهو أكبر من خبر الواحد كما قال الشافعي رحمه الله: الإجماع أكبر من الخبر المنفرد، وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على روي بخلاف الإجماع فإنه معصوم. اكتب عندك: وخبر الواحد إذا صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر الواحد، إيه معنى خبر الواحد فيض؟
رواه مروي واحد، رواه صحابي واحد، خبر
ثاني. ثاني السؤال، بدي أقول ثاني السؤال، ما معنى خبر الواحد فيض؟
الذي روي عن
خبر الواحد يا أخوانا اللي هو ليس بمتواتر، ليس بمتواتر، خبر الواحد ليس بمتواتر، سواء بقى رواه واحد او اثنين او ثلاث، المهم انه ايه نزل عن ربة الايه المتواتر. خبر الواحد اذا صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في العقائد وفي العبادات والمعاملات وفي كل شيء. ودي مسألة مهمة ما خالف فيها إلا أهل البدعة هم الذين يقولون لا يعمل بخبر الأحد في أمور الاعتقاد، وهذا كلام باطل. يقول اكتب عندك أيضا: وإذا ثبت حكم بخبر أحد وانعقد الإجماع على هذا الحكم فينتقل خبر الأحاد إلى المتواتر. وإذا ثبت حكم بخبر أحد وانعقد الإجماع على هذا الحكم انتقل خبر الأحد إلى إيه؟ إلى المتواتر. يقول: قالوا ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك، فثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث ووافقه الصحابة. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنس يقول قال عمر: في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أودعه. طبعا الحكم هنا واضح، تحسب كم؟ واحدة. لما يا شيخ صبري؟
واحدة لأنه طلقها ثانية في غير محلها.
ما معنى غير محلها يا ولدي؟
ليس لها عدة وليس له رجعة.
لا، هنقول إيه؟ الطلاق الثاني وقع على غير محله، واضحة؟ لما؟ لأنها لما طلقها المرة الأولى بانت منه بينونة صغرى، فانفصلت عقدة الزوجية بينهم بمجرد الطلاق لأنه ليس لها عدة. وروى البيهقي من حديث ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه في من طلق ثلاثا قبل الدخول قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى ابو نعيم عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن بعض اصحابه قال: جاء رجل الى علي رضي الله عنه فقال: طلقت امراتي الفا. فقال: ثلاث تحرمه عليك، واقسم سائرها بين نسائك. وقال علقمة بن قيس: أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة 100. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. وأتاه رجل فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد النجوم، فقال له مثل ذلك، ثم قال: قد بين الله سبحانه وتعالى أمر الطلاق، فمن طلق كما أمره الله تعالى فقد بين له، ومن لبس دعلنا به لبسه، والله لا تلبسون إلا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون. وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدأ له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، فقال له: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك قد أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وفي الموطأ أيضا في هذه القصة أن ابن البكير سأل عنها ابن الزبير فقال: إن هذا أمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما، ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفتيه يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيرهم. وقال ابن عباس مثل ذلك. طبعا الإمام ابن القيم بيسرد أقوال المخالفين، وبعد ذلك سيأتي بالرد إيه؟ بالرد عليه. فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهما ولا ابن الزبير. وفي الموطأ أيضا عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى البيهقي من حديث معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن أبي حازم قال سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته 100 فقال 3 تحرم و97 فضل. وروى البيهقي عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن فلما قتل علي رضي الله عنه قالت لتهنك الخلافة قال بقتل علي تظهرين الشمات اذهبي فأنت طالب يعني 3 فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صدقها 10,000 صدقة فقالت لما جاءها الرسول متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكي وقال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته 3 عند الأقراء أو 3 مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعته. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحرام والبت والبئن والخلية والبرية 3 قال شعبة فلقيت عطاء فقلت من حدثك عن علي قال أبو البختري قال أحمد وأنا أهابها ولا أجيب فيها لأنه يروى عن عامة الناس أنها 3 علي وزيد وابن عمر وعامة التابعين وأما ابن عباس فروى عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعمر بن ضرار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن المكير ومعاوية بن أبي عياش وغيرهم أنه ألزم 3 من أوقعها جملة. قال الإمام أحمد وقد سأله الأثر بأي شيء ترد حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما طلاق 3 واحدة بأي شيء تدفعه؟ قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها 3 وإلى هذا نذهب. وذكر البيهقي أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته 3 في مجلس فقال أثم بربه وحرمت عليه امرأته فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا فقال أبو موسى أكثر الله فينا مثل أبي نجيد اللي هو عمران بن حصين. قالوا فهذا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة والحسن ابن علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال في رواية الأسرم وذكر قول من قال إذا خلف السنة يرد إلى السنة وليس بشيء وقال هذا مذهب مذهب الرافضة. وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. وقال الآخرون قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له مخالف أنه راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابتة هذا إذا لم يعلم مخالف فكيف إذا علم المخالف. يبقى هنا يبدأ يرد يعني هو بيقول إيه دعوى الإجماع التي ادعيتموها أنكم ما علمتم بالمخالف. طب افترض ان احنا اتينا لكم بالمخالف بما فيش اجماع اصلا. ومن اجل هذا من دقة الامام احمد كان يتورع عن ذكر هذه الكلمة ويقول ارى ان يقال لا اعلم فيه خلافا. اما اذا تحقق من وقوع الاجماع فلا مفر منه. ومن اجل ذلك ذكرنا مرارا قلنا لابد ان نفرق بين امرين في مسألة الاجماع بين كون الاجماع حجة هذا لا نزاع فيه وبين وقوع أو إمكانية وقوع الإجماع هذا أمر فيه كلام لأهل العلم. ممكن يقول لك لا وما أدراك لعل الناس اختلف ولكن هب أنه وقع وغلب على الظن أو اليقين أنه وقع لا مفر من اتباعه وحرمة نقضه أو الخروج عنه. طيب يقول وقال الآخرون قد عرفتم ما في دعوى الإجماع الذي لم يعلم له مخالف أنه راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويقدم على النصوص الثابتة هذا إذا لم يعلم مخالف فكيف إذا علم المخالف. وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب ردها إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مقلد أو وإما متعصب صاحب هوى، عاصٍ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، متعرض للحوق الوعيد به. فإن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهله، والنزاع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، وبيان هذا من وجوه. أول شيء ذكره الإمام هنا إن مسألة الإجماع أنه الثلاث ثلاث هذه لم تقع، يبقى أصبح المسألة رجعت لكونها مسألة إيه؟ نزاع. خلاص نشوف ما هو التصرف الشرعي في مسائل النزاع. يقول: أحدها ما رواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن يكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، وهذا الإسناد على شرط البخاري. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب قال: دخل الحكم ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا. ما معنى البكر تطلق ثلاثا؟ التي يبقى لم يمسها إيه؟ زوجها. فقال: سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غير. طيب من باب الإضاح فقط يعني حتى لا يشكل عليك، رجل تزوج امرأة بكرا ولم يدخل بها ثم طلقها، لها عدة أم ليس لها عدة؟ ليس لها عدة، وتبين بمجرد الطلاق صغرى ولا كبرى يا أحمد؟ صغرى. طيب السؤال بقى: رجل تزوج امرأة ثيبا ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول، لها عدة أم لا؟ ثيب. ركز.
ليس لها عدة.
لماذا؟
لأنه لم يمسها.
يبقى العبرة مش بكونها بكر أو ثيب، العبرة بكون الزوج وطأها أم لا. مفهوم المسألة دي؟ طيب. يقول: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معهم، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا، فقال: سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: فخرج الحكم وأنا معه، فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهري. قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. كويس يا أخوانا؟ طيب. أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا، قال: فأخبرت طاووسا فقال: أشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. فقوله إذا طلق ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا أي إذا كنا متفرقات، فدل على أنه إذا جمعهن كانت واحدة، وهذا هو الذي حلف عليه طاووس أن ابن عباس كان يجعله واحدة، ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك وأنها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك. الوجه الثاني أن هذا مذهب طاووس. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وأنه كان يقول: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. كلمة أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وجه المخالفة في العدة أي أن المرأة إذا طلقت لا تبدأ في العدة، هنا دي مخالفة لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. إيه معنى لعدتهن؟ أي مستقبلات للعدة. إيه معنى مستقبلات للعدة؟ بعد أن يطلق الزوج تشرع في العدة مباشرة. يبقى لو طلقها ولم تتمكن من الشروع في العدة بعد الطلاق، لا كده الطلاق إيه؟ خالف وجه الإيه؟ العدة، وهنا جاءت البدعة. يقول: وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن طاووس وعطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. الوجه الثالث أنه قول عطاء ابن أبي رباح، قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن طاووس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. الوجه الرابع أنه قول جابر بن زيد كما تقدم. الوجه الخامس أن هذا مذهب محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأسرم، ولفظه حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن يكرم عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال أبو عبد الله وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة. الوجه السادس أنه مذهب إسحاق بن راهوية في البكري، قال محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف العلماء لهم وكان إسحاق يقول طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأول حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يجعل واحدة على هذا. قال فإن قال لها ولم يدخل به أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وأبو عبيد قالوا بانت منه بالأولى وليست الثنتان بشيء، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة ولا عدة عليه. طبعا هذا القول هو الصواب، يبقى الطلقة الثانية والثالثة وقعت فين؟ ها؟ غير محلة. طلقت زي واحد طلق مرات الثاني خلاص لغوا من الكلام. وقال مالك وربيعة وأهل المدينة والأوزاع وابن أبي ليلى إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية، فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعين ومن بعدهم، أحدها أنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد أو بثلاث ألفاظ. طبعا بلفظ واحد أنت طالق ثلاثة، بثلاث ألفاظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، والثاني أنها ثلاث سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ، والثالث إنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهي واحدة. الوجه السابع أن هذا مذهب عمرو بن ضرر في الطلاق قبل الدخول، قال ابن المنذر في كتابه الأوسط وكان سعيد بن جبير وطاووس وابن الشعثاء وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن ضرر يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. الوجه الثامن أنه مذهب سعيد بن جبير كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب، وهو غلط عليه، إنما هو مذهب سعيد بن جبير. الوجه التاسع أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه، قال ابن المنذر واختلف في هذا الباب عن الحسن فروي عنه كما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قتادة وحميد ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال واحدة بعيدة، وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في المصنف، فقال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثة فقالت أم الحسن وما بعد الثلاث، فقال صدقت وما بعد الثلاث، فأفتى الحسن بذلك زمانا ثم رجع وقال واحدة تبينها ويخطبها فقاله حياته. الوجه العاشر أنه مذهب عطاء بن يسار، قال عبد الرزاق وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكين عن نعمان بن أبي عياش قال سأل رجل عطاء بن يسار عن رجل يطلق البكر ثلاثا فقال إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، فذكر عطاء المذهب وعبد الله بن عمرو مذهبه. الوجه الحادي عشر أنه مذهب خلاس بن عمرو حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه. الوجه الثاني عشر أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي حكاه عنه المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم، قال الخطيب حدث عن عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وأبي عاصم النبيل، روى عنه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وكان ثقة. الوجه الثالث عشر أنه إحدى الروايتين عن مالك حكاه عنه جماعة من المالكية منهم التلمساني صاحب شرح الجلاب وعزاه إلى ابن أبي زيد أنه حكاه رواية عن مالك وحكاه غيرهم قولا في مذهب مالك وجعله شاذا. الوجه الرابع عشر أن ابن مغيث المالكي حكاه في كتاب الوثائق له وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك هكذا قال، واحتد له بأن قوله أنت طالق ثلاثا كذب لأنه لم يطلق ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة، كما لو قال أحلف ثلاثا كانت يمينا واحدة، ثم ذكر حددهم من الحديث. الوجه الخامس عشر أن أبا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم اللخمي المطيطي صاحب كتاب الوثائق الكبير الذي لم يصنف في الوثائق مثله، حكى الخلاف فيه عن السلف والخلف حتى عن الملكية أنفسهم، فقال: وأما من قال أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه، قال البتة أو لم يقل. قال: وقال بعض الموثقين يرد المصنفين في الوثائق: اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق، فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذي لا شك فيه. قال: وقال بعض السلف يلزمه من ذلك طلقة واحدة، وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس. قال: واحتدوا على ذلك بحجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واختصرنا على الصحيح منها، فمنها ما رواه داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا في مجلس واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي واحدة، فإن شئت فدعها وإن شئت فارتجعها. ثم ذكر حديث أبي الصهباء وذكر بعض تأويلاته التي ذكرناها. الوجه السادس عشر: أن أبا جعفر الطحاوي حكى القولين في كتابه تهذيب الأثار، فقال: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا. ثم ذكر حديث أبي الصهباء ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة، وذلك أن تكون طاهرا في غير إجماع، واحتدوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلقهم، ألا ترى لو أن رجلا أمر رجل أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة، أن طلقه لا يقع إذا كان قد خالف ما أمر به. ودي مسألة ما فيش فيها نزاع، يعني قلنا رجلا قال الرجل: وكلتك أن تطلق امرأتي إذا دخل شهر رجب، فطلقها في جماد الآخرة، لا يقع الطلاق لأنه خالف شرط من أمره بالطلاق. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، إذا أمرنا أن نطلق بشرط معين فإذا خلفنا الشرط لا يقع الطلاق، واضحة؟ وهذا أمر واضح. طيب، يقول: ثم ذكر حجج الآخرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم، ولم يسلك طريق جاهل ظالم معتد يبرك على ركبتيه ويفجر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه وبسوء قصده لا بحسن فهمه، ويقول: القول بهذه المسألة كفر، يوجب ضرب العنق ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في ميدانه، والله سبحانه عند لسان كل قائل، وهو له يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائله. الوجه السابع عشر: أن شيخنا رحمه الله حكى عن جده أبي البركات أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرا، وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قلت: وأما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم، وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة، وأما بعض أصحاب أحمد فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحيانا، وإلا فلم أقف على نقل عن أحد منهم. الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المطيطي في وثائقه وقد ذكر الخلاف في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق، فقال: الطلاق مرتان. يرحمكم الله. ما معنى الطلاق مرتان يا شيخ؟
مرة بعد مرة.
تفضل. أي نعم، هذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو جده عبد السلام، لأنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وكان من أئمة الفقه الأكابر على المذهب الحنبلي، لأن كان الشائع في وقته أن الثلاث ثلاث، فكان إذا سئل يفتي سرا، ودي المسألة الذي لما صدع بها شيخ الإسلام ابن تيمية سجن من أجله، لما قال إن رأي الأئمة الأربعة اختلفوا فيها وقولهم على خلاف الدليل، سجن في هذه المسألة لما وشل قضاة المذاهب الأربعة عند السلطان فسجنه السلطان من أجل ذلك. الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن المطيطي في وثائقه وقد ذكر الخلاف في المسألة ثم قال: ومن بعض حججهم أيضا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق بقوله تعالى: الطلاق مرتان، وإذا جمع الإنسان ذلك في كلمة كان واحدة، وكان ما زاد عليها له، كما جعل مالك رحمه الله الذي رمى السبع جمرات في مرة واحدة جمرة واحدة، وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله. وقال: وممن نصر هذا القول من أهل الفتية بالأندلس أصبغ ابن الحباب ومحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام الخشني وابن زنباع وابن زنباع مع غيرهم من نظائرهم. هذا لفظ الوجه التاسع عشر. أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي صاحب كتاب مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة، حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه، وذكر من كان يفتي بها من المالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك كثير الفوائد جدا، ونحن نذكر نصه فيه بلفظه. فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث ثم نتبع كلامه ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم، وأن من قصر في العلم باعهم، وطال في الجهل والظلم ذراعهم، يبادر إلى التكفير والعقوبة جهلا منه وظلما، ويحق له وهو الدعي في العلم ليس منه أقرب رحمة. قال ابن هشام: قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم إلى ضربين، طلاق السنة وطلاق البدعة. اكتب عندك: الطلاق ينقسم إلى ضربين باعتبار موافقته للشرع ومخالفته، باعتبار موافقته للشرع أو مخالفته. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة. وقاله ابن عباس، وقال قوله ثلاثا لا معنى له، لأنه لم يطلق ثلاث مرات، وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى، فيقول طلقت ثلاثا، يخبر عن ثلاث أفعال كانت منهم في ثلاث أوقات، كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة فقال قرأتها ثلاث مرات كان كذبا، وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان، ولو قال أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة، والطلاق مثله. ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، روينا ذلك كله عن ابن وضاح. وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره، وأصبغ ابن الحباب، وجمع سواهم من فقهاء قرطبة. وكان من حدة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يريد أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف، وهو الرجعة في العدة، ومعنى قوله أو تسريح بإحسان يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك إحسان إليه وإليه إن وقع ندم منهما. قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يريد الندم على الفرقة والرغبة في المراجعة، وموقع الثلاث غير محسن، وموقع الثلاث غير محسن، لأنه ترك المندوحة التي وسع الله تعالى بها ونبه عليها. فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مفرقا، فدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد، فتدبره. وقد يخرج من غير ما مسألة من الرواية ما يدل على ذلك، من ذلك قول الرجل: مالي صدقة في المساكين، أن الثلث من ذلك يجزئه. مالي صدقة في المساكين، أن الثلث من ذلك يجزئه. يعني واحد قال لك مالي كله صدقة، يجزئه ماذا؟ الثلث. هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحرفه. أفطر الجاهل الظالم المعتدي يجعل هؤلاء كلهم كفارا مباحة دماؤهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدين، وذنبهم عند أهل العمى أهل التقليد كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضي به المقلدون، وردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، وتلك شكات ظاهر عن كعار. الوجه العشرون. كل ذي أخوانا وجوه ذكرها الإمام ابن القيم ليبين أن مسألة دعوة الإجماع غير صحيحة. واضح يا أخوانا؟ دي كل الوجوه بيرد بها. يقول الوجه العشرون: أن هذا ظاهر، أن هذا مذهب أهل الظاهر داود وأصحابه، وذنبهم عند كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ونبذهم القياس وراء ظهورهم فلم يعبأوا به شيئا. وخالفهم ابن حزم أبو محمد ابن حزم في ذلك فأباح جمع الثلاث وأوقعها. فهذه 20 وجها في إثبات النزاع في هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب رحمة الله عليه من إمام وجزاه الله عنا خير الجزاء، وهذا فعلا هو العالم الرباني، وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. وقد حكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن علي وابن مسعود والزبير وابن عوف وابن عباس، ولعله إحدى الروايتين عنهم، وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة، وصح عن ابن عباس أنه دعا لها واحدة، ولم نقف على نقل صحيح عن غيره من الصحابة بذلك. فلذلك لم نعد ما حكي عنهم في الوجوه المبينة للنزاع، وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه إليها وبالله التوفيق. فإن قيل يبقى المسألة هنا بناء على مسألة نزاع ولا مش نزاع، خلاص يطبق عليها ما يطبق على أي مسألة وقع فيها نزاع ولم يتحقق فيها إجماع. فإن قيل فقد ذكرتم أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقولهم، فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم الذي أمرنا باتباع سنته والاقتداء به، أفتطعنون به أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة، مع أنه أيسر على الأمة وأسهل وأبعد من الحرج، ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيه ويلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه فيضيق عليهم ما وسعه الله ويعسر ما سهله ويسد ما فتحه ويحرج ما فسحه، ثم يتابعه على ذلك أكابر الصحابة ويوافقونه ولا يخالفونه. طبعا كلام ده كله شنشنة وطنطنة. ليه؟ كل ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة هذا لا نزاع فيه، ولا يلزم من هذا العصمة. أم يلزم؟ ده محل الكلام. يبدأ ما يقول ما يعسر على الأمة والكلام ده كله، ده عنك هذا تكلم في الأصل. وأخبرك هل يا ترى كون النبي من الفضائل وأنه من أهل الجنة بالنص وبالتعيين يلزم من ذلك العصمة؟ الجواب لا يلزم. يبقى انتهينا من المسألة، ودبركم أخوانا من الأصول دي. طيب يقول ثم هب أنهم خافوا منه في حياته وكلا، فإنه كان أتقى لله سبحانه وتعالى من ذلك، وكان إذا بينت له المرأة ما خفي عليه من الحق رجع إليه. يقصد هنا مسألة المغالاه المهور، والقصة صحيحة. وكان الصحابة أتقى لله عز وجل وأعلم به أن يأخذهم لومة لائم في الحق وأن يمسكوا عنه خوفا من عمر رضي الله عنه، فقد دار الأمر بين القدح في عمر رضي الله عنه والصحابة معه، وبين رد تلك الأحاديث إما لضعفها وإما لنسخها وخفي علينا الناس، وإما بتأويلها وحملها على محمل يصح. ولا ريب أن هذا أولى لتوفية حق الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم بالله وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من جميع من بعده. قيل لعمر الله، ده كلام ابن القيم في الرد على هذا الذي طرحوه، وإن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل العلم، وإنه لا يحتاج إلى جواب شاف كاف فنقول. إيه هو السؤال بقى؟ لا ركزوا عشان يبقى سؤال عام، صحة الأحاديث ومخالفة بعض الصحابة له، هو ده السؤال. ودبركم أخواننا، إما أن نعتذر عن الأحاديث وهذا إن شاء الله لن يكون، وإما أن نعتذر للصحابة، وهنا الأمر كثير، يعني أوده الاعتذار عن الصحابة كثيرة. لذلك القصة المشهورة لما ادعى أقوام في علي بن أبي طالب أنه الإله فحرقهم علي، فأنكر عليه ابن أم عباس ابن عباس. فلما بلغ علي ما أنكره ابن عباس قال ويح أم ابن عباس. ليه؟ قال لك والله العلماء أولوه ويح أم ابن عباس، يعني يا هلكة، ودي كلام مشهور عند العرب. قال لك ليه؟ لعل النص لم يصل لعلي، أو لعله وصل ولكن ما حمله على الفرضية والإلزام. هو ده الاعتذار. ليه يا أخوان؟ لأن هؤلاء الصحب الطيب ما عندهم من تقوى الله والخوف منه وتعظيم النص أكبر بكثير من أن يستهينوا بنص ويجترئوا عليه. طيب، يقول قيل لعمر الله، وإن هذا السؤال يورد أمثاله أهل العلم وإنه لا يحتاج إلى جواب شاف كاف، فنقول الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومن وافقه، وطائفة اعتذرت عن عمر رضي الله عنه ولم ترد الأحاديث. كويس؟ فقالوا الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. انتبهوا للقاعدة دي كويس. نوع لا يتغير عن حاله، عن حالة واحدة هو عليه الأحكام، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، يعني الزنا حرام خلاص، مذ متى؟ مذ أن أنزل في الشرع حتى يرث الله الأرض ومن عليه، دي موضوع منتهي. كذلك الغيبة حرام والنميمة حرام، مذ متى؟ منذ أن نزل التحريم إلى قيام الساعة. عشان كده قاعدة تتغير الأحكام بتغير الأزمان لازم تفهم صح. وقت بالك أخوانا، يبقى هنا الإمام ابن القيم بيفصل، وأرجو أن تركزوا معي في هذه القراءة. يقول والأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، يعني المرأة على النصف من في الميراث مع أخيها، مظبوط، يعني توفي رجل وترك ابن وبنت، التركة أثلاثا صح، ثلثين للابن وثلث للإيه؟ للبنت. ده لا تغير أبدا أبدا. لما؟ لأن هذا الحكم غير معلل، وبمعنى أدق لم تظهر علته على وجه التمام. كون بقى يخترع القوم علة وينسب الحكم إليه ثم ينفون العلة فينتفي الحكم، هذا من الضلال بل من الكفر البواح. يبقى عندنا أحكام ثابتة، طب اللي بتغير إيه؟ خد بالك معاه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. يبقى أنا عندي رجل سرق، كويس، ولكن استيفاء الشروط لم يتحقق، يبقى في هذه الحالة نعزره. بماذا؟ قال لك والله بيختلف باختلاف الزمان وباختلاف الشخص وحسب ما يتراءى لولي الأمر. لكن سرق واستوفت الشروط وانتفت الموانع لا يقطع أبدا، لم يقل بذلك أحد. يبقى التعزيرات زي بالضبط كده مسألة الحرز ومسألة التملك والقبض في البيوع. يقول هنا فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة. يبقى تعزير أخبرك. طب تراءى لولي الأمر عدم القتل خلاص. طيب تراءى لولي الأمر قتله من أول مرة خلاص. عشان كده لما لجنة دائمة أفتت بقتل كل من تعاطى المخدرات أو تاجر فيها جاءت من هذا القبيل. لما المصلحة تقتضي ذلك، وإلا لانتشر الفساد في الأرض، وهذا الذي نصطل بناره في مصرنا. يبقى هنا دي اسمها تعزيرات، تتوقف على الشخص وعلى المكان وعلى حسب رؤية ولي الأمر بما يترتب عليه مصلحة للبلاد كلها. هذا أمر خارج عن مسألة الحدود المقدرة شرعا. يقول وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعد العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية، وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلبي. طيب وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، اللي هو الأخذ من الغنيمة. يأخذ جندي من الغنيمة، الشارع عزره بإيه؟ يحرم من نصيبه، مع أنه كان في الجيش ولعله كان فارسا. يبقى له ثلاثة أسهم، للفرس سهمين ولصاحبه سهم، ومع ذلك إيه؟ منعه. واخد بالك؟ لما المصلحة ترتضي ذلك حسب ما يتراءى له. عشان كده دايما تلاحظ عندنا في أحكام القضاء إيه؟ خدوا بالكم حتى لا تعدلوا باتهام القوم وبوصفهم بأوصاف أنت لا تقبلها على نفسك. القاضي ينظر للرجل ده، واخد بالك، فعل كذا وكذا وكذا، يبدأ القاضي يشيع للجهات المسؤولة، شوفوا لنا تاريخ الرجل ده عمل إيه. يجد تقرير والله مستقيم، أول مرة تحدث منه. يبقى القاضي ينظر إليه بعين الرأفة والرحمة، لا كده هنعطلك سنة مع إيقاف التنفيذ. خد بالك، لو عدت سنمضي عليك الحكمين. واحد تاني شوفوا لنا تاريخه، والله قالوا مش لاقيين ورق نسجل السوابق بتاعته. واخد بالك انت، خلاص ايه اعدموه. انتوا معايا مشايخ؟ يعني رجاء الله يبارك فيك يكون عندك افق واسع، ولا تتهم القضاء في مثل هذه المسائل الذي جعل الشرع فيها فسحة. معايا؟ يعني واحد سرق لم يثبت امام القاضي انه سرق، لم يثبت، او مثلا قتل لم يثبت امام القاضي انه قتل، لان القاضي امامه ايه؟ اوراق. فبناء على ذلك حامت الشبهة حوله وضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعته. فالقاضي قال لك والله قعدوا بقى معنا 25 سنة، مع أن الجميع خارج المحكمة يعلم أنه إيه؟ قاتل. ده أمر آخر. مسألة التعزيرات لابد أن نراعيها ونفرق بينها وبين الأحكام الثابتة. طيب وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. منع الزكاة لولي الأمر أن يشاطر ماله، ولولي الأمر أن يعنفه حسب ما يتراءى له. وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع، وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه، كما ثبت عن أبي مسعود البدري قال كان له غلام وفعل وفعل، يقول فعلوته بالصوت ضربته واشتد غضبي، فإذا صوت من يأتي من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، يقول فلم أسمع الصوت من شدة غضبي، فقال اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال إن لم تفعل للفحتك النار. وتبركوا أخواننا، وعذر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه وكاتم الضالة. يعني إيه؟ رجل سارق ولكنه سرق أقل من النصاب، أو سرق ليس من حرز، نبدأ ما نقدرش نطعيته، أقل من النصاب، أو سرق بس مش حرز، لأن شرط السرقة يكون من حرز، وده مش من حرز. طب في هذه الحالة نعمل إيه؟ ما فيش قطع، نسيبه؟ قال لك لا، عذره. يعني إيه؟ سرق منك قد إيه؟ سرق مثلا 20 جنيه، خلاص يدفع 40 جنيه، برد الأصل وإيه؟ وضع فرض تعزيرا له. وكذلك كاتم الضالة، وجد شيئا ولم يعرفه سنة، الضالة دي ثمنها قد إيه؟ يا عم ده 3-4 غويش بتوعي حوالي 42,000 جنيه، خلاص هاتوا، وفوقهم 30,000. وزين بالكم يا أخوانا، لما؟ ما دي تعزير. يبقى في هذه الحالة حسب ما يترأى الولي الأمر وحسب الشخص الذي فعل. وعذر بالهجر ومنع قربان النساء، ولم يعرف عنه، عذر بضرة ولا حبس ولا صمت، وإنما حبس في تهمة ليتبين حال المتهم. خذوا بالكم، ولم يعرف أنه عذر بدرة يعني بالضرب، ولا حبس ولا صوت، وإنما حبس في تهمة ليتبين حال المتهم. ولكن ليس معنى ذلك إن التعزير بالحبس غير مشروع، لا مشروع، وهبلك غير مشروع، لما حسب ما يترأى الولي الأمر. وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعدة بعده، فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة، لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للأمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يرضعهم لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا عليه. فمن ذلك أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه، وكان قليلا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جعله عمر رضي الله عنه 80 ونفى فيه. يبقى ما الدليل الشرعي على أن حد الخمر 80 جلدة يا مصطفى؟ الإجماع، لأن كان على عهد النبي ما كانش كده، مخبلة إما ضارب بنعله، وإما ضارب بردائه، وإما ضارب بيده، ده كان تعزير الخمر. طيب الأمر زاد وانتشر، لا لابد أن يحكم، فقضى عمر في حضرة الصحابة 80 جلدة. ومن ذلك اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب، ومن ذلك اتخاذه دارا للسجن، ومن ذلك ضربه للنوائح حتى بدا شعرها. وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعذيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما. ومن ذلك يبقى هنا عاوزين نفرق زي ما قلنا بالحاجتين، الاثنين أحكام ثابتة وذلك إيه؟ تعذيرات بناء على وقوعها من بعض الناس. طيب الناس استمرأوا المعاصي، يعني مثلا كان في عهد ابن القيم وقبلهم كان أهل الحزبة إذا خرجوا ووجدوا امرأة متهتكة في زيها أن يفسدوا عليها ثيابها بحبر ونحوه، فكانت المرأة إذا خرجت تخشى من ذلك فتحتشي. طب الأمر دلوقتي مش يعمل حال، يبقى لابد أن يختلف الأمر. واتين بالكم يا أخوانا، يبقى مسألة، لأن الغرض من التعذير الردع والزجر. طب ما ارتضع ومن زجر يدخل السجن يتاجر في المخدرات، يطلع يتاجر، لا ده بدأ أصبح ده شرذمة يقتل حتى يستريح الكون منه. طبعا ده كله راجع لولي الأمر فيما يراه مناسبا لإصلاح العباد وصلاح الدين والدنيا. طيب ومن ذلك ركزوا يا أخوانا، أنه رضي الله عنه اللي هو مين، لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق 3، ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة، فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنه. يبقى هنا هنعتذر عن عمر بقى. خيرا لنا من أن نعتذر عن قصة ركانة وحديث أبي الصهباء عن ابن عباس وغيره، وذلك إما من التعزير العار الذي يفعل عند الحاجة، كما كان يضرب في الخمر 80 ويحلق فيها الرأس وينفي عن الوطن، وكما منع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عنهم عن الاجتماع بنسائهم، فهذا له وجه. قصة كعب بن مالك معلومة وخرجناها. قال لهم إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل إيه؟ امرأتك. طب إحنا في ولا في إيه؟ لا، اعتزل امرأتك حتى لا تعود لمثله. وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروطا بشرط وقد زال، كما ذهب إلى ذلك في متعة الحج إما مطلقا وإما متعة الفسخ، فهذا وجه آخر. يعني التمتع بالعمرة إلى الحج معناه إيه؟ أن الإنسان يحرم بعمرة مع الحج، فإذا فرغ من مناسك العمرة يتحلل ويحل له كل شيء كان محرما عليه، ومع يوم الثامن من منى يحرم بحج. فعمر منع الكلام ده، وكذلك أبو بكر. طب عمر منعه ليه؟
منعه
أي نعم ثبت، بس منعه ليه؟ لأنه وجد كثيرا من التابعين إذا تحللوا من العمرة كل واحد يأخذ امرأته خلف الأراك ويأتيه، واخد بالك؟ فنظر فإذا بالأمر قد تفاقم، وممكن الرجل يتتابع ويدخل في المحظور وقد دخلت أيام الحج، فمنع من ذلك. واتم بالك يا أخوانا، يبقى لابد أن يراعى هذا. لذلك لما منع وذكر الحجة سكت الجميع. طيب الأمر ده ذهب ومضى، خلاص نرجع إلى ما كان عليه. طيب يقول: وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة، كما قام عنده مانع من بيع أمهات الأولاد، ومانع من أخذ الجزية من نصارى بني تغلب وغير ذلك، فهذا وجه ثالث. فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه أو لوجود مانعه، والإلزام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد، لكن طار يكون حقا للمرأة كما في العنة، اكتب جنبها أو العنة بضم العين وكسرها. اكتب وضابطه: أن يعجز الرجل عن إتيان أهله، وحكمه الشرعي يضرب له سنة كاملة. وبعد السنة فالقول قولها مع اليمين، إن لم تأتي بينة أقوى من ذلك. ها المسألة واضحة ولا في الصلاة؟ يضرب له سنة كاملة، وبعدها القول قولها، قول من؟ مع الإيه؟ مع اليمين، إن لم تظهر بينة أقوى من قولها. وما البينة اللي أقوى من قولها؟ حمل. مع شيخ أحمد ولا أنت متكئ على المسند؟ طيب أحمد
خذ المسند بتاعي، وأنا أول واحد فتح الجامع
وأنت الإمام.
أنا حطه هنا أول واحد، أنا والله أول واحد جاي.
دائما تأخذ المسند عندنا يا شيخ. كالعنة والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك، وطارة يكون حقا للزوج كالعيوب المانعة له من استفاء المعقود عليه أو كماله، وطارة يكون حقا لله تعالى كما في تفريق الحكمين بين الزوجين عند من يجعلهما وكيلين وهو الصواب، وكما في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يفي في مدة التربص عند كثير من السلف والخلف، وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحمهم الله أنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدبر فرق بينهما. وقريب من ذلك أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لم يراه من مصلحة الولد. يقول: وقريب من ذلك أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لم يراه من مصلحة الولد، فعليه أن يطيعه كما قاله أحمد رحمه الله وغيره، واحتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره بطلاق زوجته. فالإلزام إما من الشارع وإما من الإمام بالفرقة إذا لم يقم الزوج بالواجب، وهو من موارد الاجتهاد. وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض الطلاق لما فيه من كسر الزوجة وموافقة رضا عدوه إبليس، حيث يفرح بذلك، يفرح بذلك ويلتزم من يكون على يديه من أولاده ويدنيه منه، ومفارقة طاعته بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق. وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة، وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة، وحرمه على غير ذلك الوجه فشرعه على أحسن الوجوه وأقومها لمصلحة الزوج والزوجة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.